بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة من المبحث الثالث من الفصل الأول. المبحث الثالث هو في مبادئ إرادة السؤال والجواب، وبدأنا في بيان، أو كانت النقطتان الأخيرتين أو الأوليين في تقرير أصل نشوء هذا السؤال عن مبادئ إرادة السؤال، والثاني في مبادئ مطلق الإرادة، لأن السؤال هو من أفعالنا الإرادية. فعرفنا مبادئ مطلق الإرادة، ثم الآن نريد أن نطبقها. عرفنا الأمر العام والجامع لكل مظاهر سلوكي، الآن نريد أن نطبقه على المعرفة، المعرفة اللي هي بوصفها من أفعال، سؤالا وجوابا. مبادئ إرادة المعرفة سؤالا وجوابا، انطلاقا من هذا الأمر العام والجامع لكل مظاهر سلوكنا، اللي هو أنه ينطلق من معرفتنا بأن ما يتحقق بذلك الفعل أو أن ذلك الفعل مرتبط بحفظ كمال موجود أو تحصيل مفقود، أو المنع عن تحصيله أو الإعاقة عن حفظه، يعني مراتب الحفظ ومراتب التحصيل، التكالة في الحفظ والتحصيل. انطلاقا من هذا كنا في سعينا لتحصيل المعرفة بجواب أي سؤال، بل في أصل اهتمامنا بطرح السؤال، إنما نقوم بذلك لأننا نرى فيه بنحو مستحوذ، يعني في ذلك الأمر الذي في الجواب أو في السؤال بنحو مستحوذ. ليش؟ لأنه لابد، يعني مستقر، يعني لابد أن يستقر حتى تصير المعرفة تصير فاعلة بالنزوع باستقرار، يعني استقرارها في نفسها حاله يعني يجعلها فاعلة في النزوع، يعني الانفعال النزوعي هو نتاج أثر استقرار المعرفة، يعني هو مثل أشبه يعني العجين مثلا، يستقر أصبعك على العجين فالعجين مثلا ينبعج، وتحط أصبعك ينبعج، فانبعاج العجين هو الحال الانفعال النزوعي، استقرار أصبعك وضع أصبعك واستقرار المعرفة، فهما يعني أو مثل، خلينا نقول تعبير أو عبارة أكثر تعبيرا، مثل خلينا نقول التقعر والتحدب، خلينا نقول التحدب هو المعرفة المستقرة، والتقعر هو الحالة النزوعية الانفعالية اللي تنتج عن التحدب، يعني بحيث أنت من جهتين، يعني المعرفة في نفسها والمعرفة من حيث علاقتها بالجنبة المحركة أو بالنزوع، بحيث استقرارها هو مثل يعني مثل المقبض واليد في التحريك، يعني فلا بد إنه لو عم تحكي عن أثر المعرفة، إنه عم تحكي عن المعرفة بما هي قد استقرت، يعني استقرت شيء، يعني حكينا إنه ما في أي منازع أو مزاحم يعرض ويأتي أو شاغل أو صارف، الوعي أو التوجه أو الإدراك مقتصر عليه، ولو فقط حينما نقوم به، يعني ولو فقط هذا الاستقرار حينما نقوم به، يعني هو نقطة على السريع، هو الأمور الكلية تكون مستقرة بنحو مستحوذ، بحيث يعني التخلص منها يحتاج إلى تدريب، مصادقها هي التي تستقر بلا استحواذ، مصادقها اللي هي تعرض، اليوم أنت عم تسويك عم تسويك عم تسويك، هذه المصادق تنظر إليها بما هي مصادق للأمر الكلي المستقر والمستحوذ عندك، مثلا اعتقاد المرء بنفسه بنحو ما، مثلا اعتقاد الكلي بنفسه، يعني الأمر الجامع، سواء كلي على مستوى المعرفة الكلية أو الكلي بالنسبة إلى الشخص، يعني الشخص وأحواله. يعني إنه في عنا العموم عن العموم الأحوالي وعن العموم الأفرادي، أو الكلية الأفرادية والكلية الأحوالية. فعندك مثلا اعتقادك بنفسك بغض النظر عن كل أحوالك الأخرى اللي تمر بها، اعتقادك بنفسك هو مثلا يكون متقدم وفي الخلفية، له الاستقرار والاستحواذ إلى درجة الاستحواذ، بحيث كل ما يعرض عليك من أمور تتعلق بك تنظر إليها وتتعامل معها انطلاقا من رؤيتك لها مصداقا لتلك ذلك الاعتقاد بنفسك. مثلا حتى ما يعقبه من أحكام كلية، مثلا اعتقادك بنفسك أنه مثلا تحكم على نفسك بأنني ينبغي أن أكون بهذا النحو، أو ينبغي مثلا الناس أن تعاملني بهذا النحو، أو ينبغي مثلا أن أنجز الأمور بهذا النحو. فكل ما يعرض عليك من موارد جزئية تراها بعين المعرفة الكلية، المعرفة العامة. هذه الأمور الجزئية تأتي وتذهب، يأتي غيرها، فهي ليس لها الاستحواذ، لها الاستقرار، لها الاستقرار بوصفها مصادق للمعرفة اللي هي المستقرة واللي تكون مرتبطة بسعي الكلي نحو الحفظ الكمال أو تحصيله. طبعا ما أراه أو ما يبدو لي أنه كمال، فهي مستحوذة ولو فقط حينما نقوم به، إنما نقوم بذلك لأن نرى فيه بنحو المستحوذ ولو فقط حينما نقوم به موافقة للغاية التي نؤمها، هذه الغاية اللي هي المعرفة الكلية. ونرى بنحو مستحوذ ولو حينما نسعى لتحصيل الجواب فقط، ولو في ذلك الحال فقط، أن في السعي لتحصيل الجواب ملائمة مع غايتنا، يعني نراها بوصفها مصداقا لغايتنا. طبعا ولو في ذلك الحين، ولو في ذلك الوقت، عم حط انه حتى لو نحن مثلا اشتباها رأيناها كذلك، ثم ارتفع هذا الاشتباه أو وجدنا أنفسنا أنه نحن لا، هي لا تهمنا أو ليست مصداقا لغايتنا، ولكن إنما نسعى إليها لأننا نظرنا إليها من هذه الجهة آنا ما أو في فترة ما. أي كنا نرى أن المعرفة بجوابه تؤثر بنحو ما على استكمالنا تحصيلا وحفظا. كذلك الأمر في إعراضنا عن السؤال وتركنا السعي إلى معرفة الجواب، فمضافا إلى أننا قد نعرض عندما نرى أن طرحه يؤدي إلى الإضرار بنا وسلب كمالاتنا، بحيث تكون معرفتنا بذلك الإضرار مستحوذة على أذهاننا بلا منازع. يعني بعد إذا سألت السؤال حيقولوا عني إن واحد مثلا مش ذكي أو غبي مثلا، فمجرد ما تحضر هذه الفكرة مثلا إنه بيجي أنا بامتنع عن السؤال خوفا من انه ذاك هذا بيصيب الانسان في يعني في بدايه الطلب، انه بيمتنع على السؤال خوفا من انه يبدو يعني يحصل استنقاص له. في اشخاص ثانيين لا، اشخاص ثانيين مجرد ان يخطر في بالهم الشك في مساله معينه يبادرون إلى الطرح السؤال والإشكال، ولا تتأتى إلى أنفسهم هذه الفكرة، هذا التشكيك في أنفسهم، يعني جانب يعني فكرتهم عن أنفسهم لا تسمح بالتشكيك بها، بينما ذاك فكرته عن نفسه تسمح بالتشكيك، فتجد هذا مبادر إلى السؤال والاستشكال في أمور ربما يضحك منها ذاك الذي يخاف من السؤال، وذاك الذي يخاف السؤال هو نفسه تكون أسئلته في بعض الأحيان في محلها، أو ربما حتى لو لم تكن في محلها تكون مثلا دقيقة. فهذا وفقا لنظرته إلى نفسه وحفاظه، يعني عن يريد أن يبعد الضرر عنها، ورؤيته لهذا الموقف أنه يجلب ضررا فيمتنع مثلا. طبعا عم بعطي هذا المثال، ولا مثال آخر، مثلا أنت لما تسأل مثلا شيء القيمة أو المسؤول أو المدبر أو يعني من تخاف ظلمه وبطشه، إذا سألت مثلا تمتنع عن السؤال لأنك ترى فيه ضررا، وهذا الضرر بدكش تسبب لنفسك مثلا أي شيء منه. فكذلك نحن نعرض عنه ابتداء فيما إذا، يعني هذا حال أنه نحن نلاقي بالسؤال إضرار. في عندنا حال آخر كما هو واضح، نعرض عنه ابتداء فيما إذا رأينا بنحو مستقر أنه لا يرتبط بتحصيل وحفظ أي كمال من الكمالات. يعني حتى لو هذا طرحه شفنا أنه ما بيرتبط بالغاية الكلية اللي هي مستحوذة عندنا، لا يرتبط، فما مهتم. طرح الأسئلة كلها ما بنهتم، لأن المستحوذ هو تلك ذلك الأمر، فنبقى نهتم بالأمور التي ترتبط. يعني المستحوذ على مثلا هم تحصيل ماله قوت يومه مثلا، أو هم تحصيل المال لشراء الأمور التي تم إغراؤه بها، أو للتفوق على أقرانه، مستحوذ عليه هذه الغاية. إذا تأتي وتطرح أمامه أسئلة حول أمور مثلا ترتبط بشيء غير المال وشيء آخر لا يمت بغايته، فيسمعه لكن لا يتحمس، لا يتحفز، أو أن السعي لتحصيل الجواب عنه فيما إذا رأينا بنحو مستقر أنه لا يرتبط بتحصيل وحفظ أي كمال من الكمالات، أو أن السعي لتحصيل الجواب، هنا نقطة، مرات بهمك بتلاقي أنه مهم، بس بتلاقي أنه إذا بدك تشتغل فيه وتحصل الجواب يتعارض مع أمور أخرى. يعني إذا أنت بكتشي مثلا تسخر وقتك لا تجاوب على الأسئلة أو تدرس هذه الأمور أو تتعلمها، مثل كتار مثلا بحب يتعلموا بحبوا يعرفوا، بس هموم الحياة أو كما يقال أو انشغاله بتحصيل قوت يومه أو كرامة عيشه يستحوذ على وقته أو يأخذ كل وقته، فيجد أنه إذا بده يشغل بالتعلم بده يتزاحم مع تلك، وتلك لا، تلك هي المستحوذة، فيرجح مع أمور أخرى يستحوذ علينا الاهتمام بها دونه. أو أننا نعجز عن تحصيل الجواب مثلا، أو لا بتلاقي أنه هذا المسألة يعني يحكى له أنه هي صعبة وكثيرة تحتاج إلى كثير من الوقت، أو أنه كتار اختلفوا ولا يمكن الوصول إلى جواب، بحيث يرى نفسه عاجزا أو غير قادر، فلذلك يعرض. فهذه هي أسباب الإعراض عن السؤال. إلا أن الاستحواذ نفسه وبالتالي السعي الفعلي للمعرفة بسؤال ما لا يكون، يعني هذا الاستحواذ للمعرفة، يعني فهمنا أنه المعرفة هي أنت، أو خلينا نقول الاعتقاد أو ما يبدو لك هو يصف حال هذا المورد الذي واجهته، أو هذا السؤال الذي واجهته، أو الذي عرض عليك، أو هذا الجواب الذي تريد أن تبحث عنه من حيث علاقته بالكمال أو عدم علاقته بالكمال بكمالك، وهذا الكمال هو مستحوذ. ولكن الاستحواذ نفسه، حتى لو المعرفة صحيحة، ولكن الاستحواذ نفسه اللي هو سبب أنه أنت تسعى أو لا تسعى، يعني سبب أنه يصير المعرفة فاعلة في النزول، إلا أن الاستحواذ نفسه وبالتالي السعي الفعلي للمعرفة بسؤال ما لا يكون عن معرفة صحيحة بعلاقة السؤال باستكمالنا فقط. يعني عملية الاستحواذ ليست مرتبطة بالمعرفة، إنه كل ما عرفت أنه صادق فيستحوذ مباشرة، لا، مش ليس بهذا النحو. كل ما عرفت علاقته بكمالي تحصيلا أو حفظا بنحو من الأنحاء استقر لا، ليس كذلك الأمر. ليس الاستحواذ، استحواذ المعرفة ليس معلولا لأصل حصولها ولا لأصل إرادة استحواذها. الاستحواذ هو حدث أو يعني أثر لهذه، يعني أثر لشيء آخر غير نفس المعنى. إذا تكرر عرض الشيء عليك، إذا تكررت مواجهتك له أو مواجهتك له حينها مثلا يصبح مستقرا أو مستحوذا، حاله حال الاعتياد على أي شيء. الأمور التي تتعلمها، المهن، كل المهن التي تتعلمها لا يكفي أن تعرف، بل لابد من تدريب حتى يصير في استحواذ واستقرار. فصرف المعرفة ليست على استقرارها وإتقان تطبيقها، مثلا، وتصير الجنبة النزوعية والحركة على وفقها، بل هناك سبب آخر. وهذا السبب الآخر ليس سبب، لا يكون فقط مع المعرفة الصحيحة، بل قد يوجد مع المعرفة غير الصحيحة. ممكن تتعود نفس الشيء، ممكن تتعود عادات سيئة، ممكن تتعود عادات حسنة. نفس الشيء ممكن أن تستحوذ علينا أفكار سيئة وأفكار خاطئة وأفكار صحيحة. فالاستحواذ ليس، الاستحواذ لا يكون عن معرفة صحيحة بعلاقة السؤال باستكماله. يعني يمكن يستحوذ ولكن من دون أن يكون هناك علاقة حقيقية باستكمالنا. ممكن يكون له علاقة حقيقية باستكمالنا ولكن لا يستحوذ، أو ليس لدينا ما يوجب استقراره، ولا هو يحصل مباشرة عقب اكتشاف صحة علاقته به، إلا إذا لم يكن قد سبقها استحواذ لأي مقابل من مقابلاتها. لأنه هو شو المانع من الاستحواذ؟ الاستحواذ شو؟ الاستقرار بلا أي منازع ولا شاغل. صرف المعرفة لا يوجب الاستقرار والاستحواذ، لا، لأنه قد يكون في أمر مضاد أو شاغل أو صارف. ممكن أن صرف المعرفة يلازمه أو يكون معه الاستقرار إذا ما كان في مضاد، ما كان في مقابل، إلا إذا لم يكن قد سبقها استحواذ لأي مقابل من مقابلاته. وبالتالي لا يجب في السؤال الذي نسعى إليه، هذه النقطة الخلاصة الأخيرة، لا يجب في السؤال الذي نسعى إليه، لأننا نسعى إليه شو؟ أن يكون مرتبطا حقيقة باستكمالنا تحصيلا وحبا. يعني مش كل شيء بتلاقي نفسك، أو مش كل شيء بلاقي نفسي عندي إلحاح بمعرفته وفي معرفة جوابه، فمعناته شو؟ أنه يكون هو مرتبط هذا السؤال حقيقة باستكمالنا تحصيلا وحبا. وما أكثر الأسئلة الفضولية أو الأكثر الأسئلة التي تجلب فسادا، أو الأسئلة التي لا طائل منها، التي يهتم بها الناس. ولا يجب في السؤال الذي نعرض عنه، مثل ما بالجنبة الأولى أيضا الجنبة الثانية، ولا يجب في السؤال الذي نعرض عنه ونزهد فيه أن يكون عديم الارتباط بذلك. يعني ما بيكفي أن تقول أنا بنفسك ما شايف حالي أنه أنا يعني هيك شيء بهمني أنه أسأل عنه، أصلا ما ملقي شيء محفزني للسؤال. فهذا لا يعني أنه هو ليس له ارتباط بكمالك، أو أنه ليس أمرا جديرا بالسؤال عنه والبحث عن جوابه، أو حتى أمرا هو أهم من كل الأمور التي تسعى إليها. فصرف الحالة الشعورية الانفعالية النزوعية ليست دليلا، وكذا العكس. بل كثيرا ما تستحوذ علينا وتستقر في نفوسنا أحكام وأفكار كاذبة كليا أو جزئيا، ونرجح بتلقائية العمل على وفقها في الموارد الجزئية بسبب استحواذها علينا واستقرارها التام في أذهاننا. ولذلك كثيرا ما كنا نتصرف خلافا لمعرفتنا بإرشادات الأطباء مثلا، وذلك لأن الأحكام المقابلة لها تكون هي المستحوذة علينا في هذا الموقف أو ذاك، فنرجح بتلقائية العمل على وفقها خلافا لما عرفنا أنه الصواب، وذلك لأن درجة استحواذها واستقرارها تمنع من فعلية حضور أي من مضاداتها ومنافياتها. وبالتالي نجد حاجتنا إلى جعل هذه المعرفة التي اكتشفنا صحتها، يعني هنا حينما نجد أنه ما عرفناه لا يؤثر، لأننا نعمل على وفقه. طيب، وحتى نعمل على الوصف يجب أن يصير مستقرا، نزيل كل مضاداته. فإذا نعرف حينها أنه نحن نجد حاجتنا إلى جعل هذه المعرفة التي اكتشفنا صحتها هي المستحوذة والمستقرة بدلا عنها، لتصير هي الفاعلة في إرادتنا عوضا عنها، ومن ثم يعني نرجح على وفقها. هذا مبادئ إرادة المعرفة سؤالا وجوابا. الآن معيار الاهتمام، فإذا هون يعني الاستحواذ، يعني مبادئ إرادة المعرفة هي استحواذ الاعتقاد بعلاقة السؤال بكمالنا، ومن ثم حدوث الانفعال. فإذا لم يستحوذ لا يحدث الانفعال ولا نريده. النقطة هنا أنه وفقا لما تقدم أننا أن نجد أنفسنا مريدين أو غير مريدين، يعني نازعين أو غير نازعين، هذا لا يعني أن هذا السؤال يستحق أو لا يستحق. طيب فإذا ما هو معيار الاهتمام بالمعرفة؟ ما هو المعيار الذي نضمن من خلاله أن هذا يستحق أن يسأل وهذا يجب أن يسأل عنه وهذا لا يستحق ولا يجب؟ هذه النقطة الرابعة والأخيرة من هذا المبحث قبل ما ندخل في الخاتمة للفصل كله. إنما تقدم يكشف بوضوح أن اتكالنا على ما نجده في أنفسنا من رغبة أو حماسة لتحصيل معرفة ما أو البحث عن أجوبة أسئلة معينة، وكذا العكس أي ما نجده فيها من نفور أو فتور وانعدام حماسة لمعرفة أجوبة أسئلة معينة، واللامبالاة التلقائية وما نجده من اللامبالاة التلقائية بالبحث والفحص، أو ما نجده من الانشغال التلقائي عنه بأمور أخرى، أو وجدان العجز الفعلي حتى أنك أنت حكمك على نفسك بأنك عاجز، هذا مثل حكمك على نفسك بأنك قادر، مثل بيصير مع الطفل، الطفل بفكر حاله بيقدر يعمل أشياء مجرد لأنه حببها يرى أنه يستطيع أن يفعله، أو وجدان العجز الفعلي عن الإجابة دون ضمان نشوء العجز عن عدم قابلية الموضوع نفسه للمعرفة. يعني ما بيكفي أنه والله كلياتهم اختلفوا ما لحد هلأ مش محسومة، فإذا هذا الأمر ما ممكن نوصل له، أو أنا بحثت كثير حاولت بس ما وصلت للنتيجة، فإذا هذا الموضوع في ذاته غير قابل للمعرفة، مثل ما عملوا يعني الجماعة اللي حكوا عن موضوع معرفة الله ومعرفة ضرورة وجوده، ما بيحكوا وبيحكوا عن كل الأمور اللي هي من هذا القبيل اللي بحطوها تحت عنوان الميتافيزيقا. يعني هو بيتخذ الإنسان من نفسه محور، يعني إذا أنا ما قدرت فهذا ما حدا بيقدر، أو كون الممارسة الذهنية الإنسانية فاقدة بنفسها لمبادئ معرفته، يعني بيعطي حكم عام وهو ما يتوقف على الدراية بمعيار التفكير ومعيار الممارسة الذهنية مضمونة الصواب. أو وجدان العجز الفعلي عن الإجابة دون ضمان نشوء العجز عن عدم قابلية الموضوع للمعرفة، واللي هو هذا كله يعني، أو كون الممارسة الذهنية الإنسانية فاقدة من نفس البادئ المعرفتي اللي هو يتوقف حتى نعرف أنه الموضوع نفسه قابل للمعرفة أو لا، الممارسة الذهنية الإنسانية فاقدة بنفسها لمبادئ المعرفة أو لا، حتى نعرف هذا شو لازم يكون في عنا دراية بمعيار التفكير ومعيار الممارسة الذهنية المضمونة الصواب وبالمبادئ العامة لأنحاء كون الكائنات لتبين وتخلص من مضاداتها في الفلسفة الأولى والعلم الأول. المهم أنه كل هذه الحالات من رغبة وحماسة وإلى آخره ليست معيارا بالمرة لتحديد ما يستحق وما لا يستحق أن نسعى إلى معرفته، بل المعيار والمعيار فقط في كون مضمون تلك المعرفة مرتبطا باستكمالنا وأمرا يمكن بلوغه هو في كونه في نفسه كذلك، والسبيل إلى ذلك فقط هو في جعل معرفتنا بالجواب وبارتباطه باستكمالنا وبإمكان بلوغه حاضرة بالفعل بلا مزاحم أو صارف. يعني نحتاج إلى أنه يكون المعرفة مضمونة الصواب بعلاقته باستكمالنا، ثم في جعل تلك المعرفة مستقرة وحاضرة بدون مزاحم أو صارف. وهذا يعني أننا نحتاج في تحديد موقفنا من أي سؤال ومعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق عناء البحث عن جوابه أن نعمد إلى مضمون ذلك السؤال فننظر ونفحص عن علاقة مضمونه بعملية استكماله. يعني يكون عندك معرفة باستكمالك، أنت كيف تستكمل؟ ما هي الأمور التي تحتاج إليها؟ التي تفتقر إليها؟ علاقة هذا السؤال، هذا المضمون، الأمر الذي تسأل عنه والذي تطلبه علاقته بها، فيجب أن يكون معرفة بنفسك باستكمالك، ومعرفة بهذا الأمر اللي تسأل عنه وعلاقته باستكمالك. ولا يكفي أنه أترك الفحص والاستحضار ما أعرفه عن كمالاتي وما أعرفه عن المضمون وأعتمد على الشعور التلقائي لمجرد أن وجدت أن الانشغال بهذا الأمر ينافي أو يصرفني عن أمر أنا مستعجل أو أنا منهمك به مثلا، أو أجد أن الانشغال به مثلا يدعم فئة أو يدعم رأيا أو يوافق هوى مثلا من لا أريد أن أوافقه مثلا، مباشرة أنا أنفر. يعني أنظر إلى جهة عرضية للسؤال وتكون هي المستحوذة فأنفعل على وفقها، مهملا بذلك ملاحظة مضمون السؤال انطلاقا من ملاحظة كمالي أنا كإنسان وعلاقة هذا المضمون وجواب هذا السؤال بكمالي، حتى أعرف أنه هو يرتبط في أهمية له، في حاجة له أو لا. وهذا يعني أنا نحتاج في تحديد موقفنا عن من أي سؤال ومعرفة ما إذا كان يستحق أو لا يستحق عناء، ومعرفة ما إذا كان يستحق من الخطة عناء البحث عن جوابي، أن نعمل إلى مضمون ذلك السؤال فننظر ونفحص عن علاقة مضمونه بعملية استكمالنا، فإن وجدنا أنه مرتبط بها بنحو راجح بالذات فعلينا أن نجعل هذه المعرفة مستحوذة حتى نصير عاملين على وفقه، ولا نكتفي بما نجده في نفوسنا من مشاعر تلقائية توجب الاهتمام أو الزهد به. طبعا هذا الأمر أنا طبقته بالتفصيل وحرفيا في الكتاب الثالث، في بداية الكتاب الثالث القسم الأول أو الفصل الأول، في لماذا نبحث عن الله أو لماذا ننظر لنعرف الله، أو يعني السبب. فطبقت بدأت مما من حيث ينبغي أن نبدأ من الإنسان نفسه، نتعرف على الإنسان، ثم مضمون الأمر اللي نبحث عنه اللي هو السؤال عن الله علاقته بهذا الاستكمال، تطلع النتيجة واضحة أنه هو يستحق البحث أو لا يستحق البحث. هلا في حواشي صغيرة، هذا حاشي طويلة. في قبال هذه المعارف الأولية والوجدانية بالحاشية، أو خلينا نرتب النتيجة، بس هي خلينا نرتب النتيجة أول شيء من النص. وإذا كان كذلك فهذا يعني بالضرورة أن أول الأسئلة استحقاقا للمعرفة والبحث عن جوابها ليست فحسب تلك التي نجدها مرتبطة بمعارفنا المستحوذة عن كمالاتنا، بل أيضا تلك التي ترتبط بما لا تكون معرفتنا به من المعرفة المستحوذة والمستقرة، والتي يتوقف على استحضارها أصل الالتفات إلى الأسئلة المتعلقة بتحديد ما يتوقف عليه بلوغنا لها وتحصيلنا لكمالنا ككل. وإذا لم نستحضر ما نعرفه عن كمالاتنا كلها وأنواع الاستكمال التي توجد لدينا ومراتبها، فكيف سنحدد إن كان لهذا السؤال أو ذاك ارتباط برعاية كمالنا وتحقيقه أو لا؟ ولكن كيف يمكن أن نستحضر معرفتنا بكمالاتنا كلها وأنواع الاستكمال التي لدينا ومراتبها إذا لم نقم أولا باستحضار ما نعلمه عن أنفسنا وخصائصها؟ إذ كيف يلتفت إلى كمالات الشيء دون الالتفات إلى خصائصه؟ وكيف تتحدد حاجات موضوع قبل تحديد طبيعته؟ وهذا ما يعني أن استحضار ما نعلمه عن أنفسنا وكمالاتها وأنواع استكمالها ومراتبها يشكل أساسا أولا للانطلاق في تحديد الأسئلة التي نحتاج إلى معرفة جوابها وتحمل عناء البحث عنه. بلا فرق في ذلك، عادة يظن أنه هذا الأمر هو مرتبط في الجانب العملي، في الصناعات العملية، في الأسئلة العملية، ولكن لا فرق في الجانب في المعرفة النظرية ولا في المعرفة العملية، كله يجب أن ينطلق، من الضرورة يجب أن يسبقه الإدراك أو خلينا نقول الاعتقاد بنحو ما بعلاقته بكمال ما نراه، انطلاقا من رؤيتنا له بهذا النحو نسعى إليه. ولكن هذا الذي اعتقدنا أنه كمال قد يكون خطأ. فالمعرفة النظرية هي نفسها أيضا يجب أن ينظر إليها من حيث علاقتها باستكمالنا بنحو ما من الأنحاء. طبعا هذا الأمر أنا يعني خصوص الانطلاق من الإنسان هنا طبقته بمقدار ما ومن جهة ما، ولكن التطبيق الأوسع والتفصيلي بشكل شامل هو في الكتاب الثالث من جهة أخرى يعني، وليس من نفس الجهة اللي هي هون أو لأجل نفس الغاية اللي هي هون. بقرا الحاشية: في قبال هذه المعارف الأولية والوجدانية توجد أحكام بعضها انفعالي وبعضها وهمي. أما الانفعالي فيتكل على الحالة الشعورية للانتقال إلى الحكم بضرورة البحث أو عدم البحث والاهتمام وعدم الاهتمام بجواب سؤال ما، حيث يتخذ أو يتخذ من ضعف الحماس وفتور الهمة دليلا على عدم أهمية السؤال، ومن شدة الحماس وعلو الهمة دليلا على ضرورة السؤال والبحث عن إجابته. ومن البين الجلي بذاته مدى الخلل في الاتكال وكذب في هذا الاتكال وكذب هذه الأحكام في كثير من المواطن. ومثله أيضا الاتكال على ادعاء الغير لعدم الإمكان تصديقا له، فهو اتكال على المقبولات، وبالتالي يرجع إلى الاتكال على الحالة الشعورية لأنه جوهره هذا. أما الوهمي فيتكل على خلو الذهن عن أي معرفة بما يدل على أهمية وضرورة البحث عن الحكم، يعني مجرد أنه مش شايف شيء أو مش ملتفت أنا أنه في عندي شيء نطق أنه ما في شيء. فالقول يتكل على خلو الذهن القول بعدم وجود ما يدعو للاهتمام بالسؤال حقا. ومثله الاتكال على وجدان العجز الذهني الفعلي للقول بأن الأمر لا يدرك ولا يمكن بلوغ معرفته، دون أن ينطلق في ذلك من المعرفة المسبقة بمعايير الممارسة الذهنية ومبادئها، بل يتكل على محض وجدانه للعجز. ومن البين الجلي ما في كلا هذين الحكمين من خلل وفي الاتكال عليهما من غبن. ومن هنا لا يكفي المرء ولا يبرر له ألا يجد في نفسه ما يبرر سعيه نحو البحث عن جواب سؤال ما. ما بيكفي أنه أنا أقول ما مش لقي أنه في شيء بيدعوني أصلا، أنا ملحد بالطبيعة مثلا، مثلا بالأصل الموضوع مش وارد على راسي مثلا مثل بعضهم بيقول يعني. لا يكفي المرء ولا يبرر له ألا يجد في نفسه ما يبرر سعيه، بل لابد له أن يجد ما يجعل ذلك البحث إما عديم النفع أو مرجوحا حقيقة بحسب كمالاته التي تحتاج إلى تحصيل وحفظ، أو أن يجعل يعني يدرك أنه غير قابل بنفسه لأن يعرف. أما الاكتفاء بطرح السؤال عن المحفز والداعي مدعيا أنه لا يجد في نفسه وذهني ما يدعوه للبحث، طبعا هذا الأمر مش ليس فقط عن 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 الموضوع الأمور الإلهية يعني، حتى في الأمور السلوكية يعني في الأمور السلوكية ربما يكون أكثر شيوعا، أنه بالإنسان بلاقي حاله أنه ما في داعي يعني راجع نفسي وشوف إذا أنا غلطان أو أنه بركي لا أنا يعني مطمئن لوضعي يعني، فبيتكل على الحالة الشعورية لحتى هو يلغي أي نوع من المساءلة والمراجعة. وهذا اللي بيصيب الناس اللي هم عادة يعني أصعب شيء عليهم وأبعد ما يكون عن أفعالهم هو أن يتهموا أنفسهم أو أن يعني يجعلوا الخطأ فيهم في علاقاتهم ومشكلاتهم مع الآخرين. أول ما بيخطر ببال دائما والتركيز دائما على ما أخطأه الغير أو على تقصيرات الغير، ولا يجد في نفسه ما يدعوه، لأنه الحالة الشعورية عنده هي حالة يعني متناسبة مع هذا الإهمال. فأما الاكتفاء بطرح السؤال عن المحفز والداعي مدعي أنه لا يجد في نفسه وذهنه ما يدعوه للبحث دون أن يملك هذا الطارق للسؤال أي إجابة مضمونة الصواب، فلا يجدي لأن سؤاله ينطلق من مبادئ غير صالحة للاستعمال. يعني هو شو عم يسأل إنه ليش بدي أجي أبحث، هذا السؤال انطلق من مبادئ، سألت هذا السؤال لأنه في مبادئ مستحوذة، هذه المبادئ المستحوذة ليست صالحة للاستعمال، وهي ما منها يعني هذا القاعدة العامة عنده من القواعد العامة هي أن ما لا يجد في نفسه حماسا لمعرفته وجوابه لا يجب عليه معرفة جوابه، وأن ما لا يجد عنده ما يوجب البحث عن جوابه لا يجد حقا ما يوجب عليه البحث عن جوابه. أو أن ما يجد نفسه عاجزا عن معرفة جوابه لا يمكن معرفة جوابه في نفسه. فالحكم الأول انفعالي لأنه يتكئ على الحالة الشعورية أو انفعالية نزوعية يعني للحكم على وفقها، والحكم الثاني وهمي لأنه يتكئ على الحالة الذهنية الفاقدة للمبرر ويتخذها منطلقا للحكم بعدم وجود المبرر حقيقة. الآن وانطلاقا مما تقدم صرنا نعلم بأن السؤال نفسه أو أن بأن السؤال نفسه وإن كان فعلا معرفيا في مضمونه إلا أنه فعل إرادي أيضا، وضمان صحته وإن كانت بملاحظة مضمونه المعرفي، إلا أن ضمان استكمالنا به يعني صلاحية لتعلق الإرادة أي صوابه بوصفه فعلا إراديا يحتاج إلى ملاحظة علاقة مضمونه بعملية الاستكمال، وضمان هذا الأمر وضمان هذا الأمر يتطلب التوجه أولا نحو استحضار كل ما نعلمه من معارف تلقائية ملازمة للصدق عن أنفسنا وكمالاتها ومراتبها وأنواع استكمالها، ثم إلى جعل هذه المعارف مستحوذة ومستقرة بدل مضاداتها تمهيدا ليس لنشوء الأسئلة بالشكل الصحيح فحسب، بل لصيرورة مش بس حتى. طبعا هنا الذي سنطبقه هو الأول، يعني سنعمل هذه الأمور في الفصل الثالث، سنأتي ونستحضر ما نعرفه عن أنفسنا حتى نرى ما الأسئلة التي تمشى بالشكل الصحيح ونستبعد ما ليس بسؤال حقيقة ولكن ليس هذا الذي نحتاجه الذي لأجله نحتاج هذا الاستحضار، بل هناك أمر آخر وهو بل لصيرورة تلك الأسئلة حاضرة بالفعل أيضا وموضوع اهتمام فعلي مستقر لمعرفة جوابها. لهذا حاولت أن أنفي في الفصل الأخير، يعني بحيث أنه يكون سبب في جعلها ذات ارتباط. أما يعني العمل الموسع واللي هو تفصيلي وبنحو جامع لكليهما فحيكون في الباب كده بالثالث. وفي النتيجة كما كان لا يصح الاتكال على تلقائية الأحكام التي نملكها سلبا أو إيجابا لاستعمالها في مسار المعرفة كما هو واضح ومسلم عند الجميع، فكذلك لا يصح الاتكال على تلقائية المشاعر الاهتمام أو انفعالات نزوعية بالاهتمام بالسؤال أو عدم اهتمام به للقول نتكل عليها للقول بأننا نحتاج إلى معرفته أو لا، هذا لا يكفي ليس معيارا. الحالة التلقائية البشرية ليست معيارا لا في الحكم ولا في النزوع والإرادة، وهذا خلاف ما يبدأ الإنسان به. يعني هو يبدأ حياته يبدأ مشروع الحياة بالاتخاذ من تلقائيته معيارا، بعد المواجهة الفشل هو الذي يبدأ يكسر هذا الاعتقاد، ولكن لا يكسر هذا الاعتقاد إلا في مواطن الفشل، يعني في المواطن التي يواجه فيها الفشل يلجأ إلى بديله. شو هو بديل التلقائية؟ ممارسة الروية كما سيأتي الكلام تفصيلا. ثم إذا ضممنا إلى هذا الأمر ما عرفناه من قبل كانت النتيجة أن الاتكال على تلقائية حصول أو عدم حصول السؤال وتلقائية الاهتمام أو عدم الاهتمام بالسؤال لا يضمن لنا كون سؤالنا سؤالا حقيقيا وصحيحا، ولا كون اهتمامنا أو عدم اهتمامنا ملائما لاستكمال. إذا التلقائية الإدراكية والتلقائية النزوعية كلاهما ليست معيارا، وإذا كان نشوء السؤال التلقائي مرتبط بالتلقائية الإدراكية ونشوء النزوع التلقائي مرتبط بالتلقائية النزوعية الاستحواذ التلقائي تحت استحواذ السابق بدون فحص، فإذا لا يمكن أن نتكل على مجرد وجداننا للسؤال عندنا أنه يطرح أنه ينبغي أن يطرح، أو عدم وجداننا له أنه لا ينبغي أن يطرح. وهذا يعني أن عملية السؤال تحتاج في ضمان صوابها إلى أن تمارس بروية. إذا التلقائية مش معيار فشو مقابلها المباشر؟ واحد يبتروي يبتعمل بتلقائية، هذه الإرادة. الإرادة تنقسم إلى إرادة تلقائية وإرادة عن روية، والإدراك أيضا إدراك تلقائي وإدراك عن روية، هذا التقسيم. وبعيدا عن التلقائية في الحكم والإرادة. فإذا فعلنا ذلك ضمننا تحقيق أمرين، أولهما أن يكون سؤالنا حقيقيا وعلميا لا جدلي ولا سفسطائي، لا محض سؤال صوري وسفسطائي أو حتى جدلي، وأن يكون طرحنا إياه وسعينا لمعرفة جوابه سعيا إنسانيا. شو قصدي إنسانيا هون؟ مش إنه لطيف وهيك وطيوب، لا، إنسانيا يعني مرتبط بالغاية الإنسانية. الإنسان يعني ما يجعل الإنسان إنسانا، كنهه، غايته، كماله الإنسان. طبعا هون كنهه في عندك يعني ما يجعل الإنسان إنسانا اللي هو ما يتكون عليه الإنسان، فعندك الكائنات المستكملة مثل النبتة مثلا أو الشجرة أو الحيوان، هو يتكون ولكنه مستكمل، فهو مستكمل، فإذا غايته هو بالوصول إلى كماله الذي يستعد له في خصوصياته. فيجب أن يكون هذا السؤال مرتبط ببلوغ الغاية الأخير. الغاية الأخير يعني الكمال الأخير كما سنأتي ونفصل، أي سعيا إلى معرفة، هون التفصيل يعني هون الإشارة، أي سعيا إلى معرفة ملائمة لاستكمالنا حقيقة. الاستكمالنا شو؟ الاستكمالنا بوصفنا، استكمالي بوصفي إنسانا، بما أنا إنسان، مثل ما أنا جسم مثلا بقوي عضلاتي بصير فيه كسر الحجر، هذا مش استكمالي كإنسان، استكمالي والله كجسم، لأنه الصلابة والليونة وهذه من كمالات جسمية يعني على سبيل المثال، أو مثلا بقوي حال مثلا بالسرعة والحركة مثلا، هذه كمان مثلا حيواني مثلا في سعيه نحو ما يحتاج مثلا. الكمالي كمال الإنساني ما أنا إنسان، وتلك كمالات تلك يجب أن تقتصر، طبعا نجي نحكي تقتصر بحدود ارتباطها بكمال بما أنا إنسان. طبعا هذا الكلام عم نحكي عن شيء خلاف كليا الواقع المعاش يعني اللي احنا عايشينه يعني. أي سعي إلى معرفة الملائكة الاستكمال حقيقة لا محض أمر نشعر بالحماسة والرغبة والفضول نحو. هذا تمام الكلام في مباحث هذا الفصل وفيما يلي خاتمته. خاتمة الفصل الأول فيها تلخيص وإضافة لأمور نتائج مترتبة عليه. خاتمة الفصل الأول، يقودنا التحليل المتقدم لعملية السؤال من جهة مبادئها المعرفية والتكوينية والإرادية إلى ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول أن عملية السؤال وبغض النظر عن خصوصية مضمونها إنما تنشأ وتتكون انطلاقا من مبادئ من نوع الأوليات العام، فلا معنى للكلام عن أي سؤال بدونه، ولا معنى لأي سؤال يفترض في مضمونه الخاص ما يكون منافيا له، بل سيكون مجرد صياغة لفظية لما ليس بشيء على الإطلاق إلا بالفرض اللفظي الخيالي، يعني لا معنى له زيادة على المعاني المفردة لألفاظه المفردة. فكانت النتيجة أن أي سؤال يطرح بالنحو المكالف لها أن يكون سؤالا حقيقيا فضلا عن أن يكون علميا، ومن ثم لا معنى للبحث عن إجابته، بل إذا ما اتفق ومارس أحد ذلك فإن الموقف المناسب معه وأن يتم تنبيهه على المبادئ الأولية العامة من خلال الموارد الجزئية حتى يستطيع تدريجيا تصور معانيها بنحو مجرد عن الموارد الجزئية، فيصدق بتلقائية ملازمة للصدق بضرورتها وعمومها، أي تلقائية بالذات، إن هي تكون تلقائية بالذات بحسب ما تصورته وقع مباشرة تصديق بها بالذات، لأن التصديق بذلك لا يحتاج إلى أزيد لأنه في تضمن مباشر، تضمن مباشر بالذات، المباشر في كونها في ذاتها أزيد من محض تصور أطرافها بمعانيها بنحو خالص. بس هذا مجرد تنبيه للموارد الجزئية كاف، ولكن ما لم يكن في البين قصور ذهني أو نزوحي. طيب شو القصور الذهني؟ القصور الذهني عجز. طبعا القصور الذهني قد يكون قصور يعني قصور بمعنى انه لم يبلغ كماله بعد، كماله الذهني، مثل مثلا عند الطفل هو لم يبلغ كماله فتتركه لحتى يكبر لحتى يبلغ كماله. ومرة لا، هو بلغ كماله وعنده مشكلة، عنده خلل، عنده خلل في التكوين أو خلل عارض بإصابة يعني. فقصور ذهني أو الزوع، والقصور الذهني عاجز عن التفرقة بين أحوال الشيء في نفسه. طبعا أحوال الشيء في نفسه عبارة، الأفضل منها أنه نقول بين ما عليه الشيء في نفسه، أو خلينا نقول بين المعقولات أنفسه، بين المعقولات أنفسها، هي التعبير الأدق والأصح، لأنه كلمة أحوال تؤخذ إلى الأعراض يعني مستعملة، فالمراد هو المعقولات أنفسها، المعقولات المباشرة عن الأشياء أنفسها. فقصور الذهني عجز عن التفرقة بين المعقولات أنفسها أو معقولات شيء أنفسها وأحوال هذه المعقولات حينما تعقل وتتخيل، أحوالها في مقام تخيلها وتصورها، أو تصور الشيء وتخيله من خلال تلك المعقولات. هذا القصور الذهني، يعني ما عم بيميز بين المعقول نفسه عن الشيء وبين الأمور التي تحتف بهذا المعقول حينما تعقله. مثل أنت مثلا لما بتعقل أجزاء التي تميزها أو الجنبات التي تميزها بالشيء، تعقل كل واحد منها منفصل بمعزل عن الآخر. في الذهن في عندك الحيوان، وفي عندك مثلا الناطق، مثلا عندك الجسم، وعندك مثلا الذهب، انه ذهب او انه معدن مثلا كذا. هون انت عم بتميز، عم تلاحظ اشياء متعدده، ويمكنك ان تلاحظها بنحو مستقل في الذهن. هذا الحال الاستقلالي هذا حال ذهني، استقلالها هذا حال المعقول حينما عقل، لا حال الشيء، لا حال الشيء، يعني ليس معقولا عن الشيء، وليس مما يعقل عن الشيء مباشرة، وإنما عقل عن معقول الشيء. فخلطنا بين ما يعقل عن الشيء وما تسبب به تعقله من أحوال، فخلطنا بين أحواله في مقام تخيله وتصوره وبين معقولاته، فأعطينا الحكم واعتبرنا أنه هو مركب وأنه هو منفصلة، وأنها يمكن أن توجد بهذا النحو أيضا. قد يطلع منا أنه معنى أنه ممكن أن توجد بنفسها هكذا، مثل مثلا حينما يعني يصل الإنسان إلى حد من 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 القصور الذهني بهذا، من هذه الجهة يعني القصور الذهني بهذا المعنى، كما هو حال سواء كان حقيقة ولا عن عندي رأي ما بعرف نيته أنا، مثل ديفيد هيوم، إنه ممكن إنه يفرض لك إنه الشيء لأنه هو عم يجد في ذهنه إنه عم يقدر يفرض الشيء لحاله هكذا، ما عم بيلاقي أي تناقض إنه يفرضه لك، يعني عم يعتبر العالم أو الوجود هو ظرف وذهنه ظرف، وجد يعني مثل فجأة هكذا وجد يعني ضوء أو طلع أو نبذ، فما في أي تناقض، يستطيع أن يفعله كذلك. فإذا استنتج منه بصريح عبارته، إذا ممكن أن يوجد الشيء بلا أي علة وبلا أي شيء. فهون ما استطاع أن يميز بين الحال الذهني وبين الإغفال الذهني وبين الاستغناء الواقع. الاستغناء في الاستحضار للمعقول انتقل منه إلى استغناء الشيء المعقول عن أي شيء عداه، فانتقل من الحال الذهني إلى الحكم على الشيء وفقا له، فبيطلع بحكم مثل هكذا. فهذا قصور ذهني. إذا كان واحد مش ملتفت، إذا كان ملتفت وعم يجي يستخدمهم وعم بيش اسمه، فهذا بيكون بعد المضلل المشاغب، هم بيسموه يعني بيعبروا عنه بأنه فيه خبث، يعني كل عم يستعمل شيء خفي ويعرف أنه باطل، ويعرف أنه غيره سيضل به وهو يتحمل ذلك. والقصور النزوعي محكومية المرء برغبته بتصحيح الحكم على موضوع. القصور النزوعي هو محكومية المرء برغبته، يعني في استحواذ لغاية مضادة لهذا، بتصحيح، عنده رغبة بتصحيح الحكم على موضوعنا. أخي هو بده إنه يكون فيش الله، أخي بيرتاح أريح له، خلاص بيعمل اللي بده إياه وبعدين بيروح بيتحلل مثل ما بتحلل أي نبتة وأي شو اسمه. فش بده يكونش على أعباءه إنه يغير نفسه، إنه يكمل نفسه، إنه يغير عاداته ويغير هذه الأشياء كلها، أريح له بلاقي. أو مثلا إنه إنه يعني إسا أنا 20 سنة أنا كنت على غلط، 30 سنة أنا كنت عم بسعى وراء سراب صعبة، فهذا يعني عنده رغبة إنه هو ما يكون يعني إنه غلطان. فهذه أمور مش مستحوذ وليس من السهل التخلص منها. فلذلك يعني يبقى يطرح السؤال. طيب اللي عنده قصور ذهني أو قصور نزوعي، فإن كان القصور ذهنيا احتاجنا إلى التربية الذهنية، التربية الإدراكية، التدريب الذهني. طبعا بعد اكتمال النمو التدريب الذهني أو التربية الإدراكية حتى يصار إلى التمييز بين أحوال الشيء في نفسه وأحواله في مقام تخيلي، يعني بين معقولات الشيء وأحوال هذه المعقولات في مقام التخيل والإدراك، التي نغفل عن أنها أحوال المعقولات وننظر من خلالها على أنها مما يعقل عن الشيء نفسه. إذا بده تربية وتدريب وتمرين. وإن كان القصور نزوعيا، هذا أصعب، لأن هذا إدراكي بواحد إذا ما عنده قصور نزوعي بعد يبذل جهده ويتعلم. مجرد أي إنسان منصف مجرد ما تنبهه إلى هذا الأمر، إذا ما عنده أي قصور نزوعي أي استحواذ بشرط أن يلتفت ويسعى ويبدأ يعمل ليتقن هذا الأمر. ولكن إذا المشكلة أنه بيجتمعوا اثنان، يعني اثنان بيجتمعوا بعد فيلج كأنك بتعالج تقول. وإن كان القصور نزوعيا واحتجنا إلى التربية النزوعية التي ترعى تخليص المرء من مشاعره، من جعل مشاعره معيارا في الحكم والاختيار، هذه التربية النزوعية. يعني ما نجي للإنسان لكمالاته، للمعيار في تحديد كمالاته، إلى هذا أيضا هون كمان المشكلة بتصير شوية يعني فيها تفاصيل كثيرة وموانع أخرى. وفي كلا الحالين، بس المهم اللي بهمنا نحن هون إنه في كلا الحالين لن يكون الكلام منصبا على نفس السؤال المفهوم الموهوم الذي تم طرحه ظاهرا. يعني هون شغلنا مش مع السؤال، شغلنا مش مع السؤال، شغلنا ما نأخذ بإيده أو ما نأخذ بإيد أنفسنا. إذا اكتشفنا هذا الأمر نأخذ بإيد أنفسنا ونرجع إلى ما قبل. وفي كلا الحالين لن يكون الكلام منصبا على نفس السؤال الموهوم الذي تم طرحه ظاهرا، بل على أمور أخرى توجب التنبه إلى عدم وجوده أصلا إلا بالغرض، أي باللفظ والصورة فقط وبحسب حالنا نحن. الأمر الثاني أن نشوء أي سؤال بمضمون خاص إنما يكون من خلال أمور نعلمها مسبقا، بحيث تلفتنا إلى موضوع ما وإلى جهلنا به من جهة ما، بحيث يصير مطلوبا ومسؤولا عنه من جهتنا. وبدون فعالية الالتفات إلى هذه الأمور المعلومة مسبقا لن يكون هناك سؤال فعلي. وهذا يعني أننا نحتاج قبل أن نقدم على السؤال أن نكون فارغين عن صحة ما افترضنا أننا نعلمه وانطلقنا منه في تحديد السؤال، وإلا فإن السؤال سيكون فرضيا محضا. يعني النقطة الأولى هي في استبعاد في منع السؤال الاستطرائي، هنا في منع السؤال الجدلي، فإن السؤال سيكون فرضيا محضا وبالتالي لن يكون سؤال علميا، لأن السؤال العلمي يطلبه المعرفة العلمية والبحث العلمي يرعى الوصول إلى نتيجة صادقة بالضرورة، وهذا ما لا يمكن أن يكون ما لم يتم حسم حال المبادئ التي انطلق منها السؤال. ولذلك كان حق السؤال العلمي والبحث العلمي أن يضمن صدق مبادئه، ليس فحسب تلك المبادئ التي يستعملها للوصول إلى جواب السؤال، بل تلك التي ينطلق منها لطرح هذا. وقد ترتب على هذين الأمرين أن المسألة لم تعد، بل لم تكن من الأصل، مجرد حاجة إلى مبادئ ننطلق منها في عملية البحث العلمي لتحصيل المعرفة الصحيحة بما نجهله، مثل ما كان الكلام في بداية في المرحلة الأولى والكتاب الأول. بل إن أصل الالتفات إلى الجهل بموضوع ما يحتاج إلى مبادئ مضمونة الصدق، مش مجرد أنه أنت شفت نفسك ما بتعرف، ما أنت ما بتعرف، فقدان المعرفة أعم من العجز والجهل والنسيان والغفلة. صرف الالتفات إلى النفس ومعاينة فقد المعرفة لا يعني أنك تجهل، لا يعني أني أجهل. فإذا كان أصل حكمنا على أنفسنا، طبعا تفصيل هذه الأمور كلها هو موضوع الكتاب الثالث، لا نحتاج هنا إلى أكثر من ذلك. فإن كان أصل حكمنا على أنفسنا بأننا نجهل قد يكون موهوما نتيجة عوز التدقيق والتصور الصحيح بعيدا عن تأثير الأحوال أحوال الخيال وأحوال النزوع، فهذا يعني أننا لن نكون بعد بحال يسوق لنا في مقام البحث العلمي القيام بالسؤال أصلا، لأنه لم يسوق لنا. يعني أنت إذا بدك تسأل عن شيء محسوس مش بتغمض عينك وبتقعد تسأل، تفتح عينك ما لا يظهر في الحس تسأل عنه، والذي يقودك الحس إلى معونة المعارف الأولية إلى وجوده ولكن فقدان صفته تسأل عنه. أما بتغمض عيونك تسأل عن المحسوس. لأنه لم يسق لنا بعد الحكم على أنفسنا بأننا نجهل هذا الأمر أو ذاك على نحو حقيقي، وبالتالي قد نرى من أنفسنا أننا نجهل كون شيء ما موجودا ما في نفسه أو وجود شيء لشيء، أو نجهل خصية الموجود المعين يعني موجود ما أو السبب. ليش نعتقد ذلك؟ لأننا انطلقنا من مبادئ لم نضمن صلاح الانتقال منها في عملية السؤال، فلا يكون جهلا حقيقيا بل بدويا، ونتيجة نقص التصور والالتفات الممكن تحصيله، هذا نقص التصور ونقص الالتفات ممكن تحصيله بالقوة القريبة من الفعل. شو يعني بالقوة القريبة من الفعل؟ يعني بالاستعداد القريب من الاكتمال. شو يعني القريب من الاكتمال؟ يعني لا يتوقف إلا على الإرادة، مبادئه عندك فقط، توجه نحوها واستحضر. هذه هي بعمل القوة القريبة من الفعل، يعني الاستعداد القريب من الاكتمال. أنا بفضل يعني وبلين الأفضل اللي هو استعمال الاكتمال والاستعداد بدل القوة والفعلية، لأنه يعني أبعد عن تخلل الأحوال الذهنية ونشوء أحكام وهمية. ضرورة الشيء بالفعل يعني اكتمال كونه، اكتمال كونه. أما بالفعل فالمعنى المتبادر هو مثل الفعل، يعني الحضور الفعلي اللي هو يعني جاي من مثل يعني التموضع المكاني، ما فيهش ذاك المعنى اللي لابد أن يكون حاضر، واللي ما يعني على الأقل لم يتعارض تاريخيا لما يوجب أنه يتبادر معاني أخرى غير المراد. فمن أول القريبة يعني ما في شيء غيره هو، غيره هو أو غير فاعله الذي يفعل يحتاج إلى حتى يحصل. الاستعداد تام فقط الفاعل، الفاعل هو أنت، أنت تأتي فقط إلى أفكارك وتقوم بتعمد الاستحضار. ومن هنا فكما كانت المبادئ الخاطئة قد تؤدي إلى القيام باستنتاجات خاطئة، وكما كانت المبادئ غير الصالحة للاستعمال تجعل استنتاجات غير مضمونة الصحة، فكذلك المبادئ غير الصالحة والمبادئ الخاطئة لا تضمن أن تكون أسئلتنا صحيحة. ولذا كان لزاما علينا إذا ما أردنا أن نكون سائرين سيرا علميا في بحثنا أن نقوم بتطبيق التمييز الذي سبق الكلام عنه في الفصل الأول من كتابه، أن نميز بين الأنواع الثمانية، أربعة منها ملازمة للصدق أربعة غير ملازمة للصدق. ولكن هذه المرة لا لتحديد مبادئ المعرفة بل لتحديد طبيعة، طبعا مبادئ المعرفة بجواب السؤال، بل لتحديد طبيعة مبادئ السؤال والطلب. فنحن لا نحتاج نطبق ذلك التمييز لحتى نشوف هذا السؤال نشأ عنا من وين كيف إجا، فنحن لا نحتاج فحسب إلى أن نروي ونفحص الاستدلالات التي نقوم بها على قضايا نجهلها، بل نحتاج أيضا إلى أن نروي ونفحص المبادئ التي تقبع خلف عملية السؤال لنستطيع بذلك تجنب الوقوع ضحية تساؤل لا معنى له، وتجنب النظر إلى النفس على أنها جاهلة دون أن تكون كذلك فعلا. فمتى ما وجدنا في مبادئ السؤال أحكاما لا نعلم صحتها ولا نملك ضمان صوابها فإن ذلك يفرض علينا التوقف عن أصل السؤال والتحول إلى فحص نفس تلك المبادئ وتعقلها بالنحو الكافي وعدم الوقوف على الألفاظ. ولذلك العلم يبدأ من مبادئه لا من مسائله، يعني من طرح المسائل والأسئلة، يبدأ من مبادئه، ويجب أن تنشأ أسئلته من مبادئه. المبادئ هي مبادئ نشوء السؤال، والمبادئ هي مبادئ الإجابة على السؤال. طبعا مش نفس المبدأ، ولكن بعض المبادئ هي مبادئ نشوء الأسئلة، وبعض المبادئ هي مبادئ الإجابة على الأسئلة. وإن لم تكن فهل وإذا لم تكن أولية ولأز فمتى ما وجدنا في مبادئ السؤال أحكاما لا نعلم صحتها ولا نملك ضمانا صوابها، فإن ذلك يفرض علينا التوقف عن أصل السؤال والتحول إلى فحص نفس تلك المبادئ وتعقلها بالنحو الكافي وعدم الوقوف على الألفاظ، وذلك لأجل اكتشاف ما إذا كانت أولية أو غير أولية. وإذا لم تكن أولية فهل هي من المبادئ الأخرى الصالحة للاستعمال التجريبية مثلا أو لا، وإن لم تكن فهل يمكن إثباتها والاستدلال عليها أو على نقيدها من خلالها، يعني تكون هي من المستنتجة من المبادئ أو لا. فإن لم يكن ولم نعلم صوابها أو خطأها، فإن السؤال المبني عليه سيكون مجرد سؤال فرضي، والبحث عن جوابه بحث فرضي، ليس من شأن البحث العلمي أن ينشغل به. الأمر الثالث أنه لا يصح الاتكال على ما نجده في أنفسنا من مشاعر تلقائية رغبة أو نفورا أو فتورا تجاه المعرفة بجواب سؤال من الأسئلة، نتخذ من ذلك هاديا ودليلا لتحديد ما إذا كان يستحق البحث والفحص وتحمل عنائهما أو لا، بل لابد أن ننظر في علاقة مضمون هذا السؤال بعملية الاستكمال التي نمارسها في حركاتنا وسكناتنا، وباكتشاف دورها الإيجابي التكميلي، يعني الإيجابي يعني ما يعني أثرها في التكميل ورجحانه على ما سواه في حال المزاحمة. وفيما عدا ذلك سنكون إما ضحية حكم وهمي مفاده أن عدم وجداننا لما يحفزنا دليل على عدم وجوده، على وجود أصلا ما يدعو إليه، وإما ضحية حكم انفعالي مفاده أن عدم رغبتنا بالسؤال وبالبحث عن جوابه دليل على عدم أهميته وعدم ارتباطه بعملية استكمالنا، أو هو دليل على مرجوحيته. فإذا ما فرغنا من هذه المرحلة عرفنا حقيقة أن السؤال ارتباطا إيجابيا بعملية الاستكمال، ثم وجدنا مزاحمة بين معرفة إجابته وتحصيل كمالات أخرى. طبعا أصل العلاقة واحد، اثنان مزاحم ولا مش مزاحم لأخرى، كمالات أخرى ما نحصلها. ثم وجدنا مزاحمة بين معرفة إجابته وتحصيل كمالات أخرى، هون موضوع نقطة أخرى، مرحلة أخرى، هون في أيضا هنا جهد يجب أن يبذل. فعلينا أن ننظر في تحديد الراجح بذاته من بين. طبعا معايير التحديد الراجح بالذات موجودة في القانون العقلي للسلوك، وسيتم طرحها في الكتاب الثالث والأخير بنحو كامل وتام. إذا ما حققنا كل ذلك في كل الحالين، وتبين ارتباط مضمون السؤال بعملية الاستكمال بلا مزاحمة أو مع مزاحمة ولكن بنحو أرجح بذاته، وكان هناك ما يضادها من أمور مستحوذة، احتجنا إلى جعل معرفتنا الجديدة عن السؤال وعلاقته بعملية الاستكمال معرفة مستحوذة ومستقرة حتى تصير هي الفاعلة في إرادتنا دون سواها، وذلك حتى تصير لدينا إرادة فعلية للقيام بالسؤال وتحمل أعباء الإجابة عليه. أخيرا والآن بعد أن أصبحنا أمام كل هذه المعارف المضمونة الصواب عن عملية السؤال من الجهات الثلاث، علينا أن نعمد إلى موضوعنا لنبني أسئلتنا عنه بناء علميا إنسانيا. علميا المقصود أنه برهاني، يعني ملازم للصواب بذاته. إنسانيا يعني ملائم للغاية الإنسانية، لا علميا بالمعنى المتداول ولا إنسانيا بالمعنى المتداول، بأن نمارس الروية في رجوعنا إلى المبادئ الصالحة الاستعمال من أوليات عامة أو خاصة أو حسيات أو تجريبيات أو وجدانيات أو من الأمور المستنتجة منها بتلقائية مضمونة الصواب، وذلك لنجعلها منطلقا لنا في عملية السؤال عنه، فنرى كيف تقوم هذه المبادئ بدور الكشف عما نجهله عن هذا الموضوع، وبالتالي تكوين الأسئلة الخاصة به، أي كيف تضعنا أمام الجهل بتعيين فعلية إحدى النسبتين الإجابة أو السلب إذا سؤال هل، أو أمام الجهل بخصوصية ما علمنا نسبته سؤال ما، فنعاين كيف تنشأ الأسئلة العلمية سواء بنحو هل أو بنحو ما عن موضوعنا نشوءا طبيعيا وبالذات مميزين لها عن الأسئلة الجدلية والسطائية. فإذا ما حددنا الأسئلة وميزناها ووضعناها أمامنا لننظر في علاقتها بعملية استكمالنا، فإذا تبين أن لها علاقة توجب رجحانها بالذات مطلقا على كل ما عداها أو في حال ما ووجدنا ما يمانعها فينا، عملنا كل ما يعين على استحواذها بخصوصها واستقرارها عندنا حتى تصير فاعلة في إرادتنا في وجه مقابلاتها وتروح مقابلاتها، ويصير سعينا إلى معرفتها سعيا إنسانيا. لذلك التربية النزوعية والذهنية قبل الدخول في العلوم كل ذلك تمهيدا، ولذلك التربية الذهنية في الرياضيات يعني يعتبر الرياضيات أو رياضيات هندسة وحسابا من المعين على التربية الذهنية، ودراسة الأخلاق ما يسمى بالأخلاق أو هي من المحقق للتربية النزوعية. لذلك الدخول في العلوم يجب أن يكون في طول التربية الذهنية والتربية النزوعية، وهذا متى ما فقد يعني حيدخل إلى العلوم أشخاص فاقدين لكلا الأمرين، وبالتالي لحق على صفصطة وأكوام من الجدالات كما هو واقعنا الإنساني، يعني أكبر بيان واقعنا التاريخي الحاضر. يعني كل ذلك تمهيدا للبحث عن إجابتها في ويصير سعينا إلى معرفة سعي إنسانيا، كل ذلك تمهيدا للبحث عن إجابتها في مرحلة لاحقة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول لهذا البحث أو هذا الكتاب. الفصل الثاني بعد نجي لما نطبق على موضوعنا على معرفة الكون إلى الإنسان. الفصل الأول إن شاء الله يأتي الكلام فيه في عنا التمهيد سيكون لوحده لأنه طويل لابد من الاهتمام فيه طويل شوي، يعني بيرجع المبحث الأول نفوت فيه. المبحث الأول هو طويل جدا جدا يعني ما أو يعني يعني أتعبني كثيرا في محاولة يعني ترخيمه حتى تصير سهلة، كان بيجي بنحكي على كل حال، فإن شاء الله نوفق لذلك والحمد لله رب العالمين.